شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من قرب الفراق تشقق، عسى توبة تصلح ما تمزق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى مستوجب النار يعتاق، وعسى نال رضا المولى نوفق. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق.
ما بعد، استكمل مع حضراتكم سلسلة القصص القرآن. وانتهينا مع حضراتكم بالأمس من قصة بقرة بني إسرائيل، وما كان من تعنت بني إسرائيل وتشديدهم على أنفسهم فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. ثم أخذنا الدروس والعظات والعبر من هذه القصة، وليلة إن شاء الله عز وجل نأخذ قصة أخرى مرتبطة تقريبا بقصة بني إسرائيل، بقرة بني إسرائيل، نفس التعنت أيضا والمماطلة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الخير، ومع هذا كان يماطلون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون لهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم أصحاب طاعة وأصحاب رسالة، وأن دين النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالدين الصحيح، ولم نرتكب معاصي قبل ذلك. لذلك يبدأ الله عز وجل هذه القصة، وهي قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت، فيقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآيات التي جاءت بشأن أصحاب السبت. وهؤلاء الناس جماعة من بني إسرائيل كانوا يسكنون على قرية على البحر. هذه القرية اسمها الله أعلم، أهل التفسير ذكروا أنها إيلة أو اسم مدين أو غير ذلك أو بعض الأسماء الذين الذي جاء بها للتفسير. ولو كان الاسم القرية أهمية لذكرها الله عز وجل، لذكرها الله عز وجل. كم عددها؟ أين كانت تقع؟ من رئيسها؟ هذا الكلام لا يعنينا في شيء. يعني خذها قاعدة، الله عز وجل لو بيّ، لو قص علينا قصة في القرآن الكريم وكان اسم القرية هذه أو اسم المكان الذي تقع فيه هذه القصة أو هذه الحكاية أو هذا المشهد، لو كان اسم المكان له أهمية لذكره الله تبارك وتعالى. كأصحاب الكهف مثلا، في قصة أصحاب الكهف، أين يقع هذا الكهف؟ أين يقع؟ هناك بعض المفسرين على حسب الحقبة التاريخية ذكروا المكان، لكن كلب أهل الكهف كلينه ايه؟ عصير سيدنا موسى كلينه ايه؟ طولها ايه؟ هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر ولا يبنى عليها أحكام شرعية. فلذلك لا تسأل نفسك ما اسم هذه القرية، ولكن النبي الله عز وجل يقول للنبي: قل اليهود الذين معك الآن واسألهم، أي الخطاب موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي القرية التي كانت على البحر، على ساحل البحر. فهذه القرية الله عز وجل ابتلاهم، الله عز وجل ابتلاهم، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، وكانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت. وبني إسرائيل في هذه الحقبة كانت عندهم شهوة للسمك، للحوم السمك، وكانوا يحبون الأسماك، ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، قال لهم: لا تأكل الأسماك في هذا ولا تصطاد الأسماك في هذا اليوم. فظلوا على هذا الحال فترة، فاشتاقت أنفسهم للسمك. طب هنعمل ايه؟ طب ربنا مانع ان احنا نصطاد يوم السبت. فكانوا يذهبون يوم الجمعة ويصنعون حفرا، وإلى هذه الحفر أخاذيه تمشي فيها الماء، فتأتي الحيتان التي تظهر على سطح الماء فتأتي فتمشي في هذه الأخاذيه فتنزل فيه في الحفر. فكانوا ينصبون الشباك، فكانوا ينصبوا الحيلة وكيف يتحيلون، واليهود هم أهل حيل من أولهم إلى آخره من الآن، كلهم أهل حيل. فنصبوا هذه الشباك ثم يذهبون يوم الأحد ويعملوا يطلعوا الشباك. فبعض أهل التفسير قالوا أنهم مروا على أحد البيوت فشموا رائحة سمك. الله، السمك دي منين ده؟ ده احنا من نوع من السيد يوم السبت. فذهبوا الى هذا الرجل فسألوه فقال لهم فأخذ كلهم الا فريقين منهم يفعلون ايه مثل هذا الفعل. فالله عز وجل بين انهم كيف تحايلوا على الشرع. ونبدأ ان شاء الله عز هذا مجمل القصة، لذلك نبدأ في الايات ونشرحها. وخلي بالك معايا لان الموضوع فيه بعض الدروس التي يجب ان نقف عندها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، يوم السبت هذا اليوم الله عز وجل حرم عليهم الصيد. لذلك النهاردة اليهود في كل العالم يوم السبت عندهم عيد واجازة. انت حد يعرف ليه اخوانا غير سبب هذه الآية؟ حد يعرف ايش؟ نعم احسنت، لكن انا اقصد لماذا يتخذ اليهود السبت الان عيدا او عطلة رسمية لا يعملون فيها؟ يعني مناح البيجر لما جاء عندنا اخوانا كان زيارتهم السبت، حد يفتكر لما وقفوا شارع صلاح سالم كله عشان مناح البيجر ممنوع يركب يوم السبت ولازم يمشي في الشارع، وعملوا قضية كبيرة جدا عشان يمشي؟ لا، اهل التفسير عوضوا طبعا اسرائيليات في هذا، ومما عوضوه ان اليهود يعني بسوء ادبهم مع الله عز وجل قالوا ان الله عز وجل خلق السماوات والارض في كم يوم؟ في ستة ايام. فكان انتهاءه من خلق السماوات والارض يوم الجمعة، فاستراح الله عز وجل يوم السبت، والعياذ بالله، فاستراح يوم السبت. فهم يحرمون العمل في يوم السبت، لذلك هذا اليوم يتخذوه من الآن راحة لا يعملون فيه. أما بالنسبة قال الأخ الشيخ ربنا يحفظه، نعم هذا يوم السبت يعني عرض على اليهود يوم الجمعة فأبوا، وعرض أيضا على النصارى فأبوا، فأضلهم الله تبارك وتعالى عن يوم الجمعة، فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد، وهدانا الله تبارك وتعالى إلى يوم الجمعة. بس ترتيب الأيام عندنا ايه؟ جمعة سبت حد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وهم لنا تبع، وهم لنا تبع، وهم هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن يمن علينا بيوم الجمعة، هذا اليوم الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر أيام الأسبوع، ونتخذه عيدا وفيه تقوم الساعة. فهم يوم السبت حرم الله تبارك وتعالى عليهم هذا. فمن أول الدروس التي نستفيدها من هذا أن الله تبارك وتعالى هدانا إلى يوم الجمعة. من ثاني الدروس أن هؤلاء الناس لما ذهبوا لصيد السمك والحيتان، الحوت في اللغة معناه إخوانا السمك، فكل حوت في اللغة معناه السمك. لذلك قلت لهم لا نروح نشتري حيتان، الواحد يسمع الحيتان يفكر له ليه الحوت الكبير أو اللي بيجي في التلفزيون ده ويقعد ينط ده، كل سمك في اللغة اسمه حوت. فهذه القرية لما ابتلاهم الله تبارك وتعالى ومنع عليهم الصيد، فسبحان الله الواحد لما تذكر كده حتى يعني آيات تحريم الخمر التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، كلمة واحدة انتهينا. وهذا من قمة طاعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لربهم. ولكن أنتم تعلمون أن بني إسرائيل قوم مكر يتضافعون في تنفيذ أوامر الله، بل يشددوا على أنفسهم، بل يقتلون الأنبياء، بس ما أشكرهم بس بيقتلوهم. فالقرية لما منعهم الله عز وجل من صيد الأسماك انقسموا لثلاثة أقسام، انقسم الجبل لثلاثة أقسام. قسم عصى الله عز وجل وقام بهذه الحيلة، والحيلة أن هو عمل ظاهر، عمل ظاهر تبطل به حكما شرعيا بحكم آخر غير شرعي. يعني مثلا عندنا دلوقتي بيحدث في هذا الزمان الربا بيسموه فوائد، بيسموه ايه فوائد، والخمر بيسموه ايه مشروبات ايه روحية. واحد عاوز طلق مراته ثلاث مرات وعاوز يرجع لها ثانية يجيب لها ايه محلل. يعني سبحان الله العظيم يتحيلون كما كان اليهود يتحيلون، يتحيلون. فهذه سبحان الله العظيم مشكلة كبيرة، ان احنا الان يظهر عندنا مسألة التحايل. حتى زي مثلا بيع العينة، حد يعرف ما هو بيع العينة؟ بيع العينة اخوانا حد يعرفه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة فما هو بيع العينة؟ نعم اي لا يبقى لك انت، انا اشتريها منك بالتقسيط بكام؟ ب120,000. ثم انت رجع شريها بكام؟ بعتها لنا بالتقسيط ب120,000. ثم رجع شريها مني بكام؟ ايوه كما فعل، كما جاءت ام ولد لزيد بن ارقم فقالت للسيدة عائشة ان زيدا اشترى عبدا ب800,000 نسيئة وباعه ب600,000 نقدا، فقالت لها اخبري زيدا انه قد احبط جهاده مع رسول الله الا ان يتوب. فبيع العينة انت بتبيع لي حاجة بالتقسيط ب100 جنيه، ترجع تشتريها مني بكام؟ ب60 جنيه، ب70 جنيه. هذا اسمه بيع العينة. فهذه ايضا حيلة انك عاوز تبيع لي وترجع تاخدها من ايه تاني. فانتشرت الحيل الان، تلاقي المسلم دلوقتي عاوز يخترع لك اي سبب عشان ينفذ ليه الحرام، ينفذ ليه الحرام. فالرشوة تيجي تقول لك عاوزك تخلص من المصلحة دي، يقول لك يا مولانا ما فيش حاجة بتمشي الا بايه بالفلوس. طب دي رشوة؟ لا مش رشوة، ده انا بدفع له عشان يخلص لك حاجتك، وطالما ما بنظلمش حد وطالما الله انت تتحايل على الشرع تتحايل. ويسمى يقول لك ايه دي اسمها اكرامية، اسمها ايه اكرامية. فيسمون الاشياء بغير اسمها لتحليل الحرام. لذلك القاعدة اللي ناخدها من الدرس ده، ما ادى الى حرام فهو حرام، ما ادى الى حرام فهو حرام. نرجع تاني للكلام بتاعنا، انهم لما تحايلوا على الله عز وجل ونصبوا شباكهم واصطادوا السمك يوم الجمعة ثم يذهبوا يوم الاحد ياخذوه، القرية دي انقسمت الى ثلاثة اقسام، قسم عصى الله، وقسم امر بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقسم ثالث جلس مكانه وقال لما تعزون قوما الله انتم يعني خلاص نسيبهم يا سيدي. يبقى القسم اللي عصى ده معروف جزاؤه هيجي في اخر الايات، اما القسم الذي امر بالمعروف وهذا هو وظيفة الدعاء ووظيفة الناس اجمعين، لان الله تبارك وتعالى قال كنتم خير امة اخرجت للناس تعملون تأمرون بالمعروف. فاول ما رأى هؤلاء يفعلون هذا اخذ ينصحوهم اتقوا الله والله قد منعكم، وهكذا انت كمان لما تشوف اي ضرر وتشوف اي معصية ما تمشيش وتطنش، ده هو اول المعصية التي لابد ان تنكرها فين؟ في نفسك اولا، لابد ان تنهى عن المنكر في نفسك اولا، وتأمر نفسك بالمعروف. اذا رأيت نفسك على شراط بعيد عن طريق الله عز وجل، او رأيت نفسك على معصية ان تأمر نفسك اولا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ وسيدنا شعيب قال لهم ما اريد ايه تاني؟ مش عاوز يخالفهم الى ما ينهاهم عنه، وهو نبي، ده هو نبي. لذلك ابدأ بنفسك ثم في بيتك. انت دخلت بيتك النهاردة، يعني مثلا انت ممكن تكون انت وزوجتك متزنين، لكن دخلت عند والدتك او عند والدك او عند اخوك ومش في معاصي في البيت، موقفك بيكون ايه؟ موقفك ده بيكون ايه؟ لازم تنهى عن
المنكر وتامر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بالمنكر. لا ما تقولش لان ما اقدرش اخويا يزعل ام تزعل ابويا يزعل، لا مفيش الكلام ده. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني دي الان في هذا الفقه المعاصر الوقت المعاصر يقدر انه ترجع لمين؟ للحاكم. لكن في بيتك ما تستطيع ان تغيره بيدك فغيره بيدك، واهلك الذين تستطيع ان تغير بيدك فغير. لكن ما تمشيش في الشارع تلاقي واحد مشغل اغاني تقوم داخل على المحل جايب جنزير ونزل فوق المحل تكسير وفي الكسر تكسير وفي تكسير. ايه يا عم؟ يقول لك من راى منكم منكرا فليغيره بيده. لا دي مش بتاعتك، لان لو سبناها الكلام ده كله وكل واحد عمل الكلام ده مش هتلاقي، لا الموضوع هيبقى صعب، هيبقى صعب جدا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. يبقى ما تلاقي أي منكر يا أخوانا لابد أنك تغيره في شغلك. لقيت واحد بيلتشي قول اتق الله وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، واحد بيزور قول اتق الله. لكن في مواصلة لقيت واحد الراجل بيشغل أغاني في الأتوبيس قول له اتق الله يا أخي إحنا على سفر وما نعرفش إحنا مصيرنا هيكون شكل، وهكذا. أمره بالمعروف ونهى عن المنكر. دخلت لقيت اثنين بيغتابوا الناس وهم عندك في الشغل، ادخل عليهم وذكرهم ان هذا حرام وهذا لا يجوز. اي منكر تستطيع ان تراه وتتكلم فيه وتنهى عنه يبقى لازم ما تفكرش ان الكلام ده وسط الدعاء بس، لا. انت لو مشيت في الشارع ولقيت واحد ماسك سيجاره قول يا اخي اتق الله، التدخين ايه؟ حرام. هتسمع لك كلمتين انت مش احسن من النبي، مش احسن من النبي. النبي سمع واتضرب، سمعوا ايه؟ واتضربك. واحد يقول لك يا عم الحاج يمشي جنب ليه؟ جنب الحيط. اه دي الفرقة رقم ثلاثة. فرقة رقم كم؟ ثلاثة. قالت وانا مالي؟ انتوا رايحين تقولوا لهم ليه؟ ما تسيبوهم يا عم. انت شايف واحد ناس قاعدين على القهاوي، ما تروح يا عم كلم الناس دول ولا هات صاحبك ده يقول لك يا عم انا ماليش دعوة. انا مالي؟ انا مش بصلي. انا مش بصلي؟ خلاص. هو جه ما جاش وحور في البيت، انا ماليش دعوة طالما بيت سليم خلاص. طب امك وابوك واخوانك سيبهم يقول لك انا ماليش دعوة. انا ايه؟ ما لا اخوانا ما ينفعش، ما ينفعش. انت ترى المنكر وتسكت كاتم الحق ايه؟ اه يبقى ترضى نفسك انك تكون بالوصف ده؟ ما ترضاش نفسك انك تكون بالوصف ده. اذا رأيت منكرا لا تسكت. وبالذات في الشغل يا اخوانا كتير منا جدا في الشغل يعني بيكتب. ليه مش عاوز يعمل مشاكل؟ مش عاوز المدير بتاعه يقول له كذا وكذا، وخاصة لما المدير يجي له يقول له فلان ده صفته ونعت ونعت ونعت. عندك حق يا بيه، عندك حق. عندك حق ازاي؟ لا يوجد الكلام ده مش فيه. لابد ان تخبر تقول اتق الله والله ما يعلم عنه الا خيرا. من اي خطأ ما تسكتش، ما تسكتش. ربنا عطالك عقل تفكر به وعطاك لسان تتكلم به. لذلك يا اخوانا هذه الفرقة التي تكلمت وامر بالمعروف ونهت عن المنكر نجاها الله عز وجل، نجاها الله تبارك وتعالى. والفرقة التي سكتت ايضا اختلفت ابن عباس وطاووس فيها. ابن عباس قال لك ايه؟ اهلكوا مع الهالكين. فقام جاي طاووس قال له انت ما اردش، فلما عتوا عما نهوا عنه ان هم اللي خالقوا الله عز وجل فقط هم الذين عذبوا واخذوا العذاب. فكساه ابن عباس حلة واقنع ابن عباس طاووس اقنعه ان الفرقة التالتة اللي سكتت دي برضو ايه؟ لم تعذب. فكساه ابن عباس حلة مبسوط منه لانه عنده فكر بيفكر فيه. فكان جزاء الفرقة التي عصت الله تبارك وتعالى ان كانت قردة، مسخها الله قردة. وقال اهل التفسير ان هؤلاء الفرقة الناجية ابتعدوا عنهم ولم يخالطوهم. وانا درس يا اخوانا اصحاب المعاصي لابد انك تعمل ايه؟ اعتزلوا، اعتذروا كتربية. يعني في غزوة تابوك كعب بن مالك وهو صحابي جليل، حد يعرف اسم الاثنين التانيين اخوانا في الثلاثة الذين خلفوا؟ معلش احنا بنسأل عشان الناس تشتغل. ها لا ها ايوه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ومكعب بن مالك. لما تخلفوا عن غزوة تبوك النبي عمل معهم ايه؟ ها؟ عزلهم، عزلهم. وانا قلت لك قبل نعم نعم عزلهم عن كل الناس. لذلك قلت لك مسألة اعتزال اصحاب المعاصي ده نوع من انواع الترضية، يعني كل واحد بيحبك قوي وصحبك جدا وبيشرب سجاير وبيقعد على القهوه وبالنشيج الجامع وانت راجل ربنا كرمك وانتوا الاثنين بتحبوا بعض جدا، وبعد كده انت عامل ايه؟ يجي لك يقول لك انت زعلان مني ليه؟ ما بتكلمنيش ليه؟ اقول له والله المرء على ديني خليله، فلينظر احدكم من يخالف، وانت حقيقه تجلس هنا هنا وهناك وتفعل كذا وكذا، وانا بفضل الله تعالى لا اريد ان الناس يقول علي ان انت انت صاحبي، يبقى انا بعمل ايه؟ زي اعتذر، يعملوا شأن تربيه. فهم اعتذروهم، فلما اخذوا يبحثوا عنهم فلم يجدوهم، فاذا بهم ينظرون فوجدوهم قرده، حتى اهل التفسير يقولون ان القرده عرفت انسابهم من الناس والناس لم ايه؟ لم يعرفوهم، فكان كل واحد مسخ قرد يروح لقريبه يقف جنبه يشم فيه ويبص له ويطلع ايه صوت كانه بيبكي، لان الله تبارك وتعالى عذبهم هذا العذاب الاليم. وناخذ من هذا الدرس ان للمعصيه شكر، للمعصيه شكر، واحذر من الله تبارك وتعالى ان يبتليك بسبب هذه المعصيه، يبتليك بسبب هذا المعصيه. واحنا هذه المعصيه واحنا قلنا قبل كده ان بسبب معصيه واحده ربما يحرم اهل السويس كلها من الخير، يعني بسبب واحد عاصي في السويس ربما يحرم اهل السويس من الايه؟ من الخير. يعني سيدنا موسى والقصه معروفه، لما خرج الشمس ما شاء الله حراره، السحاب ما فيش فيه اي نوع من انواع المياه، الشمس الارض جذبت، فقال النبيين نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام استسقي لنا ربك، اخرج وادعو ربنا سبحانه وتعالى وادعو ان شويه مطر ينزله، فاخذ قومه وخرج الى الخلاء ورفع يده الى الله عز وجل يريد مطر، فما زادت الشمس الا حراره وما زادت الارض الا جذبه. فموسى يسال ربه سبحانه وتعالى لما؟ لان دعاء الانبياء يا اخوانا مستجاب. فقال يا موسى ان فيكم رجلا يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة. واحد بقاله كم سنة بيعطي؟ 40 سنة. والله يا اخوانا ما يقدر حد يحكم على حد الا نفسه. انت عارف نفسك كويس قوي، انت هنا قدام الناس، الناس تحكم عليك بالايه؟ بالظاهر، لكن لا يعلم السرائر الا الله. لذلك النبي يقول يؤتى بأناس من امتي يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان صدهم لنا يا رسول الله، قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون او يتصدقون كما تتصدقون ويأخذون حظهم من الليل يقومون الليل، ولكنهم اذا خلوا الى محارم الله انتهكوها. فانت قدامي حلو وانا قدامك حلو، لكن اول ما الباب بيتقفل علي وعليك بتعمل ايه جوه؟ الله اعلم، الله اعلم. لذلك سيدنا موسى قال يا من تبارز ربك بالمعصية منذ 40 سنة اخرج من بيننا فقد حرمنا القطر بسببك. فطبعا انا قلت لك انت عارف نفسك، فالرجل خيه فضح، لو طلع هيتفضح على رؤوس الاشاد. فالرجل وضع رأسه بين ذراعيه وفي كمه وقال رب عصيتك 40 سنة فأذهلتني وسطرتني وأنا اليوم أتوب إليك. بس لو طلع إيه اللي يحصل؟ هيفضح، الناس كلها تشاور عليه. فنزل المطر دون أن يرفع موسى يده، فقال يا رب، قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به. أنا سقيت به بلانا منعت. قال يا رب دلني عليه، قال عصاني 40 سنة فسطرته أفضحه وقد تاب إلي. منفعش، تمام. فانت يا اخوانا المعصية لها شكر، حرمان من الرزق وحرمان من البركة وحرمان العلم والبغض في قلوب الخلق وسواد الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر. احنا لو عدنا العدة ابن القيم في كتاب الداء والدواء راصص ما شاء الله تقعد تتعب لغاية ما تعد وراه في اثار المعاصي. فخلي بالك من المعصية، بسبب معصيتهم لله مسخهم الله قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فخلي بالك من المعصية خلنا، وخلي بالك من نفسك ولا تستهين بأي معصية، فرب معصية واحدة تدخلك النار ورب حسنة واحدة تدخلك الجنة. فلا تستهين بمعصية ولا تقلل من شأن الحسنة، والله تحتاجها يوم القيامة وتعض على ايدك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فنأخذ من هذه القصة ان المعصية لله تبارك وتعالى لها شؤم عظيم. فاحذر من معصية الله، واحذر من عدم طاعة الله، وكن عبدا لله تبارك وتعالى، تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي وتقف عن الحد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم كذلك، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.